الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في الحديث 78 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيهم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيهم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. توقفنا في هذا الحديث عند قولي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وعرفنا فيما مضى أن الحديث يدل على الغضب في المواعظ، وأن هذا كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواعظه. وفيه الغضب عند حصول ما يخالف الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غضب واشتد غضبه لأن هذا الفعل فيه تنفير للناس عن شهود الصلوات في بيوت الله عز وجل. وسبق أن عرفنا أن الغضب منه ما يحمد ومنه ما يذم، فما هو المحمود من الغضب؟ أين الغضب من أجل الله عز وجل؟ هو الغضب المحمود، إما لترك واجب أو الوقوع في أمر محرم. والذي يذم الغضب ما كان للنفس، الغضب الذي للنفس، لكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، بذلك النهي عن هذه الصفة، أو إيش المراد بذلك؟ نعم، هذا الإنسان يستجري وراء الغضب وينقاد لغضبه، وإلا فإن الغضب كما عرفنا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. والغضب صفة موجودة في الناس، ولا يمكن أن تزال هذه الصفة، وإنما الذي يذم من ذلك أن الإنسان يجري وراء الغضب ويندفع وراء الغضب. لا تغضب بمعنى لا تندفع وراء الغضب، ولا تجري وراء الغضب، ولا تندفع وراء الغضب. وليس المدراد بذلك النهي عن أصل الصفة. وسبق الكلام في الغضب، وأن الإنسان إذا جرى وراء الغضب واندفع مع غضبه أورده البهالك في دينه وفي دنياه، فقد يكفر الشخص كما عرفنا بسبب الغضب، وقد يشرك بسبب الغضب، وقد يقع في البدع والأهواء بسبب الغضب، وقد يخالف أدلة الشريعة بسبب الغضب. ذاك الأمير الذي غضب على الجيش الذين معه، أو غضب على من كان معه، أمرهم أن يجمعوا الحطب وأن يشعلوا النار ثم يدخلوا فيها، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها لم يخرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة بالمعروف. فدفعه الغضب إلى هذا الأمر المنكر الذي لا يجوز. الدجال يخرج من غضبه يغضبها، كما جاء في مسلم من حديث حفصة حين أغضب عبد الله بن عمر بن صياد، ثم ذهب إلى أختي حفصة وأخبرها الخبر، فاستنكرت عليه ذلك وأخبرته بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، فيحدث ذلك الشر الكبير في الناس من جهة الدجال بسبب غضبة يغضبها. فالغضب مفتاح الشرور. سبق أن ذكرنا ما روى اليوم أحد في مسند عبد من الصحابة حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني، فقال له: لا تغضب. قال: فتأملت أو تفكرت في قول عليه الصلاة والسلام نعم لا تغضب، فرأيت أن الغضب يجمع الشر كله. وعرفنا علاج الغضب إذا نزل بماذا يكون؟ نعم، ها، بماذا؟ نعم، الوضوء. نعم، اعتبار أنه سبب صحيح مجرد. نعم، إذا كان قائما يجلس، ومن جان جالسا فليضطجع بالاستعاذة، نعم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك التي ذكرت كما عرفنا الأحاديث فيها ضعف، لكن من حيث المعنى مستقيم، ولا بأس للإنسان أن يأتي بها، فإنها أسباب معلومة بالتجربة مهدئة للغضب. من كان قائما وجلس فإن غضبه يقل، ومن كان جالسا واضطجع فإن غضبه يقل، وإن كان الحديث لا يثبت. وهكذا الوضوء، وإن كان الحديث لا يثبت، لكن من الأسباب المعروفة في التجربة. وهكذا السكوت جاء في ذلك حديث ابن عباس في المسند، ويمكن أن يحسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن غضب فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وهو سبب صحيح، وإن كان الحديث فيه نزاع لكنه سبب صحيح. فإن الشخص إذا تكلم في وقت غضبه اشتد غضبه، وإذا كظم غيظه في قلبه هدأ الغضب، وكلما تكلم كلما اشتد الغضب، وتشعل نار الغضب بالكلام، فيصيح ويشد به الغضب، وإذا به يلعن ويسب ويشد به الغضب، وإذا به يتجه إلى القتل والقتال وتكسير الأشياء، وربما سفك الدم الحرام، وكلما تكلم كلما يشعل وقود الغضب في قلبه. فالسكوت علاج صحيح، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أمرا فيه خطأ تكلم وأنكر ذلك الخطأ علنا لما في ذلك من النصيحة للناس عموما. وقد لا يسمي صاحب الخطأ لكنه ينكر الخطأ إنكارا عاما، فيبلغ ذلك الشخص الذي وقع في الخطأ ويتعظ أيضا الآخرون فلا يقعون في ذلك الأمر، فكان نعم يعظ الناس وإن كان الخطأ حصل من فرد من أفراد المسلمين، لكنه يعظ الناس عموما حتى ينتشر الخبر ويعلم الناس أن هذا الفعل غير صحيح، فلا يقع في ذلك الخطأ شخص آخر. بعكس إذا ما حصل الإنكار لصاحب الخطأ فقط ربما يقع في هذا الخطأ أيضا آخرون، فإذا كان الكلام من قبيل الكلام العام يتبين الحكم للناس عموما وينزجر الناس عموما من ذلك الأمر. وإذا لم تكن هناك مصلحة في تسمية صاحب الخطأ فلا حاجة إلى تسميته. والنبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله كان لا يسمي، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا، وكما في هذا الحديث يا أيها الناس إن منكم منفرين، ولم يقل إن فلانا قد نفر الناس وسماه باسمه. فغالبا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنكر الخطأ في المواعظ العامة ولا يسمي المخطئ لعدم المصلحة في تسميته. وقد يسمي صاحب نعم وقد يسمي الشخص ويعينه لما في ذلك من المصلحة التي رآها عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام جهارا لا سرا إن آل بني فلان، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح الراوي بهم، إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. وهكذا في قول عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئض هذا، وأشار إلى الرجل، قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وهكذا في قوله اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد خالد الوليد، وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب. فقد يسمى صاحب الخطأ لمصلحة، وقد لا يسمى لعدم وجود المصلحة في تسميته. ومن المصالح في التسمية تسمية دعاة أهل البدع والأهواء من أجل أن يحذرهم الناس. وقد سار على ذلك أئمة الإسلام وكتب العقيدة مليئة بتسمية دعاة أهل البدع وتحذير العلماء منهم، وصنف العلماء في الرد عليهم مصنفات وسموهم بأسمائهم، وهكذا لهم ذكر في كتب الجرح والتعديل لما في ذلك من المصلحة الشرعية أن يحذر الناس ذلك الشخص الذي يدعو إلى البدعة. فإن التحرير إن كان من قبل التحرير العام من غير تسمية ربما ما يفهم الناس أن المراد فلان، فيسمعون الكلام ويجالسون ذلك المبتدع ويحضرون له ويظنون أن المحذر حذر عن أمور ولم يحذر عن ذلك من ذلك الشخص. فالأصمح هو التسمية في هذا الألباب فيما يتعلق بأهل البدع والأهواء، وعلى هذا سار أئمة السلف. وقد سمى النبي عليه وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأس الخوارج وعينه بالتحذير يخرج من ضئيل هذا، فعينه بالتحذير وهو رأس من رؤوس أهل البدع زعيم الخوارج. ذو الخويصنة قرقوس ابن زهير التميمي. فعلى كل كما عرفنا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد ينكر إنكارا عاما من غير تسمية صاحب المنكر، وقد يعين ويسمي صاحب المنكر لمصلحة من المصالح الشرعية. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، يا أيها الناس إن منكم منفرين. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التنفير، فلا يكون الشخص منفرا عن طريق الخير. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهما: بشرا ولا تنفرا. فالذي يدعو إلى الله عز وجل يبتعد عن أساليب التنفير وعن الأمور التي تنفر الناس. لا أعني أن الإنسان لا يتكلم بالحق خشية أن ينفر الناس، ولا ينكر المنكر خشية أن ينفر الناس، ليس هذا بشديد. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر مما يجب، لكن يستعمل الإنسان الأسلوب الحسن في أمره وفي نهيه. وقد قال الله عز وجل لنبيه أو لنبييه ورسوليه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام في شأن فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، وهو من رؤساء وكبراء الكفر. فيستعمل الإنسان الأسلوب الحسن، ويستعمل الإنسان الرفق في أمره وفي نهيه. وكما قال بعض العلماء: إن الأمر إن أحكام الشريعة فيها ما فيها من الشدة على الناس باعتبار الغفلة وضعف الإيمان، وإلا فإن أحكام الشريعة هي قرة العيون وهي راحة النفوس، لكن باعتبار ابتعاد الناس عن أحكام الشريعة وكثرة الغفلة واتجاه الناس إلى الشهوات إلا من رحم الله عز وجل، فتشتد عليهم أحكام الشريعة لما فيها من مخالفة الهوى. فلا يجمع الشخص بين شدة أحكام الشريعة وشدة الأسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل، وكما قلنا الشدة باعتبار نظر الناس، ولا ما في ولا الشريعة هي يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كما عرفنا الناس يرونها، يرون الأحكام شديدة ولا هي أحكام فيها ما فيها من التيسير. فلما كانت أحكام الشريعة فيها ما فيها من مخالفة الهوى يجدها هؤلاء شديدة عليهم، فلا يجمع الداعي إلى الله عز وجل للناس بين الشدتين فيحصل بذلك النفور، وإنما يستعمل الرفق واللين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والأصل في دعوة الناس هو الرفق والشدة في موضعها، الشدة في موضعها، فيحتاج الإنسان إلى الرفق وهو الأصل والغالب، ويحتاج إلى الشدة في موضعها، فإن هنالك من الناس من لا تستقيم حاله إلا بالشدة، وكلما رفقت به اشتد ضرره وعظم عناده واشتد بغيه، وإذا ما استعملت الشدة معه إذا به يلين، نعم يلين عند استعمال الشدة كالحديد، الحديد إيه نعم ما يلين إلا بالنار الملتهبة وبمطارق الحديد. بعض الناس هكذا ما يحصل له اللين بالكلام الحسن والأسلوب الحسن، بل يشد كلما بنت معه إذا به يشد، وإذا شد إذا به يلين. هذا نادر في الناس لكن موجود، وناس فيهم ما فيه من الهوان، تعودوا على الهوان. وكما قيل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه إشارة. فليس الناس على حد سواء، لكن الأصل في ذلك ما عرفنا هو الرفق، فلا يكون الإنسان منفرا. أي نعم، فالذي يدعو إلى الله عز وجل يستعمل الرفق. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا، وإن لم يكن داعيا إلى الله عز وجل، بمعنى أنه وإن لم يخرج الناس بدعوتهم حتى في تعامله مع إخوانه، وفي تعامله مع الوالدين، في تعامله مع الأقرباء، وفي التعامل مع الناس جميعا يستعمل معهم الرفق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لابد من الرفق واللين في معاملة الناس، ولا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشهوات والشبهات، فقل من الناس من يتجه إلى الخير، فيحتاج الإنسان أن يحافظ على أخيه المسلم، وأن يحافظ أيضا أن يدعو الناس بالرفق لشدة من يكذبهم إلى الباطل. وأهل الباطل يكذبون إلى باطلهم برفق، فإن جئت وأردت أن تكذب الناس إلى الخير بشدة فإنهم لا يقبلون ويتجهون إلى الباطل والعياذ بالله. نقل عند قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن منكم منفرين، وننتقل شرح السنة.